إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه كلامنا على كشف الشبهات التي يتعلق بها من أجاز الانتخابات أو سوغ الدخول فيها والمشاركة فيها. ونبدأ مجلسنا بالكلام على الشبهة الثامنة، وهي قولهم الانتخابات من قبيل الشورى. فهم في هذه الشبهة يلحقون الانتخابات بالشورى التي ثبتت بالإسلام والنصوص الشرعية. وجوابنا عن هذه الشبهة أن هناك فروقا متعددة بين نظام الشورى في الانتخاب، بين نظام الإسلام في الشورى أو نظام الشورى في الإسلام، وبين نظام الانتخابات المعروف والذي يعود أصله إلى الديمقراطية. فمن هذه الفروق أولا أن الشورى جائزة شرعا، الشورى من الأمور المشروعة الجائزة في الإسلام، من الأمور التي أقرها الدين، وهذا بخلاف الانتخابات، فقد عرفنا ما فيها من المفاسد والمحرمات بما يؤدي إلى رفض الشرع لها تماما. فلا يصح ابتداء أن نقيس حلالا على حرام، لا يصح أن نلحق شيئا جائزا بشيء غير جائز. هذا هو الوجه الأول أو الفرق الأول. الوجه الثاني أن الشورى إنما تختص بأهل الحل والعقد، بخلاف الانتخابات التي يوسد الأمر فيها إلى العامة. نظام الشورى في الإسلام لا يوسد الأمر فيه إلى عامة الناس، وإنما يختص به أهل الحل والعقد الذين سيأتي الكلام عليهم بعد قليل إن شاء الله. وأما الانتخابات فأنتم ترون أن الأمر فيها يوسد إلى عموم الناس، فهذا فارق ظاهر بين الشورى والانتخابات. الوجه الثالث أن أهل الشورى لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا ولا يستشارون في الأحكام الواضحة، بخلاف الانتخابات التي يصوت فيها على ذلك. فأهل الشورى الذين هم أهل الحل والعقد لا تتم مشاورتهم في أحكام الشريعة الواضحة من أمور الحلال والحرام، لا تتم مشاورتهم في حكم شرعي هل ينفذ أو لا ينفذ، هل يعمل به أو لا يعمل. كما أن أهل الشورى لا يغيرون حكما ثابتا في دين الله عز وجل، فلا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، بخلاف الانتخابات التي يصوت فيها حتى على نفس العمل بالأحكام الشرعية، وهذا بمجرده كفر مستقل نسأل الله السلام، الذي يصوت على العمل بشريعة الله عز وجل أو عدم العمل بها، الذي يخضع هذا الأمر تلقائيا لاختيار الشعب، هل نحكم الشريعة أو لا نحكمها، هل نقيم الحدود أو لا نقيمها، هل نعمل بحكم الله في كذا أو لا نعمل به، هذا بمجرده كفر مستقل، لأن شريعة الله تبارك وتعالى واجبة التنفيذ، لا يحل لأحد أن يكون له شيء من الخيرة في ذلك أبدا، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يجوز لأحد أن يختار أبدا في حكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفارق بمجرده فارق ظاهر بين الانتخابات والشورى، وليس فارقا يسيرا أو هينا، بل هو فارق يدخل تحت طائلة الكفر نسأل الله السلام. نذكر كلاما لبعض أهل العلم مما يؤيد ما ذكرناه آنفا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما، حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح هذا الكلام: قوله وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، وجه الدلالة ما ورد عن قراءة أكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمت، أي إذا أرشدتك إليه فلا تعدل عنه، فكأن المشاورة تنبه، فكأن المشاورة إنما تشرع عند عدم العزم وهو واضح. وقد اختلف في متعلق المشاورة، أي في الأشياء التي يصح أن تقام فيها الشورى، ما الأشياء التي نقيم فيها الشورى؟ فقيل في كل شيء ليس فيه نص، وقيل في الأمر الدنيوي فقط، وقال الداودي إنما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم، لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه. قال ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة، وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره، كما كان يستصحب الدليل في الطريق. وقال غيره: اللفظ وإن كان عاما لكن المراد به الخصوص، للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام. فمحصل هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ رحمه الله أن الشورى لا وجه لها إطلاقا في الأحكام الشرعية، لا وجه لها في أمور الشريعة في أمور دين الإسلام، وإنما يستشار في الأمور المباحة، يستشار في الأمور الاجتهادية التي لها نظر في المصلحة والمفسدة. هذا هو. قال الحافظ: قلت وفي هذا الإطلاق نظر، فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الآية، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. فنزلت أأشفقتم الآية، قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام، انتهى المراد من كلام الحافظ رحمه الله، وستأتي تتمته بعد ذلك. المقصود هنا أن الحافظ أراد بالاستشهاد بهذا الحديث أن يبين أنه يجوز أن تقام الشورى في بعض الأحكام الشرعية، والحديث في الأساس ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، ولكن على تقدير صحته فكما قال رحمه الله وعبارته دقيقة، ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام. ليس المقصود هنا البعضية بالمعنى الكمي، بمعنى مثلا في حكم أو حكمين أو ثلاثة، لا، وإنما المقصود في بعض الأحكام التي يمكن أن تسوغ فيها الشورى، في الأحكام التي يكون فيها نظر اجتهادي. فلو نظرنا مثلا إلى هذه الواقعة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. كلمة صدقات كلمة مطلقة، فالأمر في تقديرها يعود إلى الاجتهاد، صحيح ولا لا؟ لم يحدد الله تبارك وتعالى قدرا معينا لهذه الصدقة، فمنها هنا شاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا التحديد بما أنه يخضع للاجتهاد، بما أنه ليس فيه نص. فهذا تفسير الحديث وتفسير دخول الشورى فيه على تقدير صحته، وقد عرفنا أنه ضعيف. وأما الأحكام التي يكون فيها نص واضح، هناك حد واضح من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هناك تنصيص واضح في المسألة، فهذا لا تحل فيه الشورى أبدا. وبناء عليه فكيف يجوز أن نقول نقيم الشورى في إقامة الحدود، هل تطبق الحدود أم لا؟ هذا لا يصلح أبدا. نعم. ثم قال الحافظ: قوله فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، يريد أنه صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه، لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات. وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص أمومها بالمشورة، فيجوز التقدم لكن بإذن منه حيث يستشير، وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم، فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الافتداء بالمشورة وغيرها، ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحاكم بشكل عام لو أنه أخذ بقول أهل الشورى في المسائل التي سبق ذكر صفتها، فعزم على رأي ومضى فيه، لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يعترض عليه ولا أن يغير هذا الذي عزم عليه. وهل يحدث هذا في نظام الانتخابات أو في نظام الديمقراطية؟ ها أنتم ترون، هناك حريات وهناك أمور مطلقة في التعبير عن الرأي، وبناء عليه فإذا أقام الحاكم الشورى، لو تنزلنا يعني، وأقام الحاكم الشورى مع المجالس النيابية أو مع غيرها وأراد أن يتخذ قرارا معينا، فإنه يسوغ بناء على أعراف الديمقراطية أن يتظاهر الناس اعتراضا على ماذا؟ على هذا القرار. فأين هذا من ذاك؟ قال رحمه الله: ويستفاد من ذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته، بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه لا بالعكس، كما يفعل بعض المقلدين ويغفل عن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية. ثم قال رحمه الله: قوله: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة، فمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالا واحدا، وأما ما عرف وجه الحكم فيه فلا. وأما تقييده بالأمناء، قال البخاري ماذا؟ يستشيرون الأمناء من أهل العلم، هذه من صفات أهل الحل والعقد، فلم تكن الشورى موكولة إلى من؟ إلى عامة الناس. قال: وأما تقييده بالأمناء فهي صفة موضحة، لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله. وأما قوله بأسهلها فلعموم الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم. قال الشافعي: إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه ويدله على ما لا يستحضره من الدليل، لا ليقلد المشير فيما يقوله، فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله، وهو ظاهر فيما ذكرناه من الفروق. الوجه الرابع أو الفارق الرابع: أن الشورى مختلف في وجوبها بخلاف الانتخابات التي هي فرض عند أهلها. تنازع العلماء في حكم الشورى أصلا، هل الشورى ملزمة للحاكم أو الأمير أم لا؟ وفي هذا يقول الحافظ، وهذه تتمة كلامه السابق: وعد كثير من الشافعية المشاورة في الخصائص، يعني في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في وجوبها، فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن النص، يعني نص الشافعي، وبه جزم أبو نصر القشيري في تفسيره وهو المرجح. انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الكلام على حديث الأذان والاختلاف في طريقة إعلانه، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أولا في الأذان قبل رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال النووي: وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. هذا فيه نظر، يعني نقل الإجماع في هذا الجانب فيه نظر. قال: واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار، يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب. انتهى كلام. فاختلاف العلماء إذن في مقامين: المقام الأول ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والمقام الثاني ما يتعلق بعموم الحكام والأمة. فالمقام الأول اختلف فيه العلماء هل كانت الشورى واجبة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. المقام الثاني اختلفوا فيه أيضا هل هي واجبة في حق عموم الحكام أم لا. وليس المقصود هاهنا الترجيح بين هذه الأقوال، لأن هذا يستدعي مقاما طويلا، ومن شاء منكم فليرجع إلى رسالة للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله بعنوان حقيقة الشورى في الإسلام أو نظام الشورى في الإسلام، هكذا عنوانها يعني. تكلم رحمه الله على هذه المسألة ورجح الاستحباب، رجح أن الشورى مستحبة لثبوت وقائع متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء في عدم أخذهم بالشورى أو في عدم إقامتهم لها من الأساس. والمقصود هنا أن نقول أن الشورى بشكل عام مختلف في وجوبها عند علماء الإسلام، وأما الانتخابات فهي فرض ملزم فرضتها الديمقراطية وفرضتها الطاغوتية الكافرة، نسأل الله السلام. الوجه الخامس أو الفارق الخامس: الشورى لا يؤخذ فيها برأي الأغلبية بخلاف الانتخابات. إذا أقام الحاكم الشورى مع أهل الحل والعقد، فليس المعتبر في ذلك أن يأخذ برأي الأغلبية منهم، وإنما يأخذ ما يوافق الدليل والحق. فلو افترضنا أن واحدا فقط من أهل الحل والعقد أشار عليه بأمر يوافق صريح الدليل، فإنه يجب عليه أن يأخذ به من غير التفات بعد ذلك إلى الأغلبية، من غير أن يجري تصويتا، يعني نصوت على هذا الرأي هل توافقون عليه أم لا. لا. ولو افترضنا أن الأغلبية أشارت عليه بأمر تنقح أنه خلاف الحق، فإنه لا يجوز له أن يأخذ به. ولنذكر بعض الأدلة على ذلك، فمنها مثلا مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأخذه بقول الصديق وحده. لو تذكرون معي القصة، لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تعد العدة لصده عن البيت، فقال أيها الناس أشيروا علي، وعرض صلى الله عليه وسلم أن ينفذ إلى أهالي من ساند قريشا حتى يصرفهم عن محاربته. فقال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إنا لم نجئ لقتال. وقال رضي الله عنه نمضي، فإن قاتلونا قاتلناهم وإلا فنحن ماضون لسبيلنا، هكذا قال بمعناه. فقال صلى الله عليه وسلم امضوا بسم الله، فأخذ بمقولة من؟ الصديق رضي الله عنه، الذي هو ماذا؟ رجل واحد فقط. طيب، من ذلك محاورة الصديق لعمر رضي الله عنهما في حروب الردة. تعرفون تماما هذه الواقعة إن شاء الله، وكيف كانت المساجلة والمحاورة بين الشيخين رضي الله عنهما. ثم تمسك بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه برأيه في محاربة أهل الردة والذين منعوا الزكاة. ومن ذلك أيضا مشاورة عمر في الطاعون وأخذه بقول ابن عوف وحده، والقصة معروفة أيضا إن شاء الله، وهي ثابتة في الصحيح، أن عمر رضي الله عنه لما قدم على الشام وعلم أن فيها طاعونا استشار أصحابه، فحدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا سمعتم به وأنتم بأرض فلا تقبلوا عليه، وإذا حل بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فامتثل عمر مباشرة لهذا الحديث ولم يأخذ بقول أغلبية ولا غيرها. وفي هذا يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه خمسة فوارق بين الشورى والانتخابات، وبناء عليها لا يجوز إطلاقا أن نعتبر الانتخابات من قبيل الشورى. الشبهة التاسعة يقولون فيها: الانتخابات من قبيل البيعة. يلحقون الانتخابات ونظامها بنظام البيعة في الإسلام، بنظام بيعة الأمير أو الحاكم. والجواب أنه أيضا هناك فوارق كثيرة بين نظام البيعة في الإسلام ونظام الانتخابات. الفارق الأول أن البيعة مختصة بأهل الحل والعقد، ولا يشترط مع ذلك إجماعهم. يعني البيعة مختصة بأهل الحل والعقد كالشورى تماما، فليست منقولة إلى عموم الناس، ومع هذا فلا يشترط إجماع أهل الحل والعقد. ويدل على هذا الأدلة الصريحة في بيعات الخلفاء، لأنه طبعا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك بيعة في حقه صلوات الله وسلامه عليه بالمعنى المعروف، وإنما نشأ هذا النظام وظهر في بيعات الخلفاء رضي الله عنه. فتأمل مثلا في بيعة الصديق أبي بكر وما حدث من السجال أولا في السقيفة، هل كان هذا السجال بين عوام المسلمين؟ وهل وسد الأمر في ذلك إليهم؟ الجواب لا. تأمل في بيعة عمر التي كانت باستخلاف أبي بكر له رضي الله عنهما، فلم تكن هناك بيعة من الأساس، وسنتكلم على الطريقتين بعد ذلك. تأمل في بيعة عثمان، وقد ذكرنا قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في المجلس الماضي، وسنذكر كلاما لبعض العلماء تعليقا على ذلك أيضا. تأمل في بيعة علي ولم تكن بجمهور أهل الحل والعقد، بل كان من الصحابة من يعترض على بيعة علي، ومع ذلك كانت بيعته صحيحة ونافذة. نذكر كلاما للعلماء في هذا. قال النووي رحمه الله: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصا. انتهى كلامه رحمه الله. وقضية الإلزام سنتكلم عليها في الفارق الثاني إن شاء الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في سياق الكلام على بيعة أبي بكر رضي الله عنه: وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. هذا من اختلاف العلماء في التعبير عن أهل الحل والعقد، منهم من يقول أهل الحل والعقد، منهم من يقول أهل الشوكة، منهم من يقول أهل القدرة، منهم من يقول أهل العلم، منهم من يقول أولو الأمر، ويستدل بقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كل هذا من اختلاف العلماء في التعبير عن أهل الحل والعقد. قال رحمه الله: ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة، يعني عن بيعة أبي بكر، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك. فمن قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليس هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط. أشار بذلك إلى اختلاف بعض المتكلمين في هذه المسألة، هذا خلاف نشأ من بعض المتكلمين في تحديد العدد الذي تنعقد به الإمامة. كم من أهل الحل والعقد يصلحون حتى يعتبر قولهم في تنصيب الإمام؟ فمنهم من قال بواحد، ومنهم من قال باثنين، ومنهم من قال بثلاثة، ومنهم من قال بأربعة، فكل هذه أقاويل ليس عليها أدلة أبدا. قال: كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضره فقد غلط. وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين بهم صار للإسلام قوة وعزة، وبهم قهر المشركون، وبهم فتحت جزيرة العرب. فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: وكثير من الصحابة لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله، وكان الناس معه ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. انتهى كلامه رحمه الله. وبيعة علي رضي الله عنه خاصة مما يظهر فيها هذا الأمر جليا، فإن علي رضي الله عنه بويع على حين فرقة من الناس، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان الناس في حقه ثلاثة أصناف: صنف بايعوه وقاتلوا معه، وصنف اعترضوا على بيعته وقاتلوه، وكان على رأس الصنف الثاني كما تعلمون معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، وصنف توقفوا لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهما رضي الله عن الجميع. ومع ذلك فأهل السنة يعتقدون أن عليا إمام وأنه خليفة وأن بيعته بيعة صحيحة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وهو آخر أقواله: من توقف في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. فتأمل كيف كانت هذه المسألة بهذه المكانة عند أهل السنة والجماعة مع أن صورتها كما ذكرت لكم. الفارق الثاني أن بيعة أهل الحل والعقد ملزمة، فأهل الحل والعقد لو اجتمعوا أو لو بايع جمهورهم أو من تحصل بهم أو من تحصل به الشوكة منهم، لو حدث هذا فإنه لا يحل لأحد بعد ذلك أن ينقض هذا الأمر، لا يحل لأحد أن يعترض على هذه البيعة، ولا يحل لأحد أن يخالف قول أهل الحل والعقد، كما في كلام النووي رحمه الله المتقدم، وكما في قول الحافظ رحمه الله في قصة عبد الرحمن بن عوف التي يستدلون بها زورا على مشروعية الانتخابات. قال الحافظ: وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل: لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة، فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا دل ذلك على صحة ما قلناه. انتهى ملخصا من كتاب ابن بطال، وبه ينتهي كلام الحافظ رحمه الله. إذن فقصة عبد الرحمن بن عوف كما عرفنا كان الأمر فيها موكولا إلى من؟ إلى أهل الحل والعقد لا إلى عموم الناس كما يقول القائلون. وقد نفذت بيعتهم وصار عثمان رضي الله عنه إماما، حتى قال من قال من السلف بعد ذلك: من طعن في خلافة عثمان، أو قال: من فضل عليا على عثمان، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فالقصة دليل واضح على إيكال البيعة إلى أهل الحل والعقد، وعلى أن قولهم ملزم لا تحل مخالفته من بعد. الفارق الثالث أن بيعة أهل الحل والعقد لا تشتمل على المخالفات الموجودة في الانتخابات، وهذا هو الذي نذكره كثيرا كما علمتم. دائما نقول: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فأنتم تتكلمون على نظام له صور معينة، يعني نظام الانتخابات له صور معينة وتحدث فيه أشياء محددة، وهذه الصور واقعة في واقعنا هذا بما لا مدفع له على الإطلاق، فكيف تلحقون به أمورا معلوم بالضرورة من دين الإسلام أنها لا تشتمل على هذه الأشياء؟ يأتي بعد ذلك اعتراض اعترض به بعض الخائضين في هذه المسألة، وذلك أنه استشهد بكلام الشافعي رحمه الله في الأم: وأكره للرجل أن يتولى قوما وهم له كارهون، وإن وليهم والأكثر منهم لا يكرهونه والأقل منهم يكرهونه، لم أكره ذلك له إلا من وجه كراهية الولاية جملة، وذلك أنه لا يخلو أحد ولي قليلا أو كثيرا أن يكون فيهم من يكرهه، وإنما النظر في هذا إلى العام الأكثر لا إلى الخاص الأقل. هذا كلامه رحمه الله، وقد استدل به ذلك القائل، وهو المكني بأبي فهر أحمد بن سالم في حلقة له على قناة الناس شاهدتها، استشهد بهذا الكلام على أن الغالبية لها تأثير، يريد أن يستشهد بهذا الكلام على أن الغالبية لها اعتبار في الإسلام ولها أصل في الإسلام. فالجواب أولا أنه لا يفهم من ذلك أنه يعود إلى العامة لما تقدم من كلام العلماء، لا يفهم من كلام الشافعي هذا في إطار كلام العلماء وفي إطار ما اتفق عليه علماء الإسلام أنه يعود إلى غالبية عوام الناس، وإنما المقصود به ولا بد أهل الحل والعقد، لا يمكن أن يفهم كلامه على خلاف هذا أبدا. وهذا هو ما تقدم جليا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما قال ماذا: إن بيعة أبي بكر تمت بماذا؟ ها؟ بمبايعة جمهور الصحابة، بمبايعة جمهور أهل الشوكة. فلو تنزلنا وقلنا إن الأغلبية لها اعتبار في الإسلام أو لها أصل في الإسلام في إطار البيعات مثلا، فإن هذا خاص بمن؟ بأهل الحل والعقد. ليس هناك اعتبار للأغلبية في عموم الناس على النظام القائم في الديمقراطية والانتخابات. الوجه الثاني، وهو ما قاله صاحب الاعتراض نفسه، من رجع منكم إلى هذه الحلقة ولا أنصحه على كل حال، لكن من شاء أن يتثبت ويرجع إلى الكلام، فقد قال هذا الرجل نفسه: إن الولاية في حالة كراهية الأغلبية ولاية غلبة لا ولاية استحقاق. يقول ماذا؟ يقول: طيب، الآن تولى رجل قوما وأكثرهم له كارهون، تنعقد الولاية، هو يقول هذا، يقول: تنعقد الولاية ولكنها ولاية تغلب لا ولاية استحقاق. فنقول: صدقت، وهذا هو ما نريده، فإن ولاية التغلب تنعقد أحكامها بإجماع أهل العلم، فصار نزاعنا معك نزاعا لفظيا، أنت تقول هو مستحق، أنت تقول مثلا هو غير مستحق، ونحن قد نقول إنه مستحق باعتبار معين، لكننا سنتفق بالنهاية على أنه ماذا؟ إمام تولى بالغلبة وتحكم في المرافق ودانت له الرقاب، إذن فتنفذ أحكامه من السمع والطاعة وكذا وكذا وكذا، فعاد الأمر في النهاية إلى ماذا؟ إلى لا شيء. الشبهة العاشرة، يقولون: لا يمكن معرفة أهل الحل والعقد إلا بالانتخابات. يعني يقولون: طيب، الآن الشورى لأهل الحل والعقد والبيعة لأهل الحل والعقد، فمن أين لنا أن نعرف أهل الحل والعقد؟ لابد أن نجري الانتخابات حتى نتعرف عليهم. فالجواب من وجوه، أو من وجهين تحديدا. الوجه الأول: قد كانوا يعرفون من قبل بدونها، وذلك أنهم أهل العلم والشوكة في الناس. نقول لهم: أهل الحل والعقد كانوا موجودين في عصر الصحابة أم لا؟ فلابد أن يقولوا نعم. كانوا موجودين في عهد التابعين أم لا؟ لابد أن يقولوا نعم. كانوا موجودين في عهد أتباع التابعين أم لا؟ لابد أن يقولوا نعم. كانوا موجودين في عهود الأئمة وفي عهود الأمة من قبل هذا القرن أم لا؟ لابد أن يقولوا نعم. فكيف كان الناس يتعرفون عليهم؟ هل كانوا يتعرفون عليهم بالانتخابات بالتصويتات أن يأتي عامة الناس هكذا ويصوتوا وينظروا في رأي الأغلبية وفلان مرشح وفلان غير مرشح؟ ما كان يحدث هذا أبدا. طيب كيف كان يتعرف على أهل الحل والعقد؟ هذا كلام بينه أهل العلم في صفتهم لما تكلم أهل العلم على أحكام الولاية وما تنعقد به، ولما تكلموا على أهل الحل والعقد ذكروا صفتهم. قالوا أهل الحل والعقد هم الذين تتوافر فيهم صفات، منها الإسلام ومنها العدالة ومنها أنه يدخل فيهم أهل العلم، يدخل فيهم أهل الشوكة، يدخل فيهم أهل الوجاهة والمعرفة بين الناس. فأهل الحل والعقد يعرفون بصفاتهم، يعرفون بسماتهم في المجتمع، لا يمكن أن يختلف على ذلك أحد. وحتى أقرب المسألة لكم، سنفرض ابتداء أننا في مسجدنا هذا نريد أن نولي شخصا يرفع مطالبه إلى الأوقاف مثلا، فمن يصلح لهذا الأمر؟ أخوكم ولا في إشكال؟ لا، ما فيش إشكال. لماذا؟ لأنني إمام المسجد، صحيح ولا لا؟ إذن فأنا معروف عندكم بأنني القائم على هذا المكان، أنا معروف عندكم بأنني على سبيل التنزل، هناك مثلا علم، هناك كذا، هناك كذا، إذن فلا يمكن أن يختلف أحد على هذه المسألة. فهكذا أهل الحل والعقد، نحن في منطقتنا هذه معروف عندنا الحاج فلان والسيد فلان والدكتور فلان والعالم فلان، لماذا نحتاج إلى تصويت إذن؟ هؤلاء يعرفون بصفاتهم. وإنما في مقام التزاحم قد نلجأ إلى الاقتراح، نظام الاقتراع الذي هو نظام إسلامي، نظام القرعة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ها ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكما كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه كان يصنع ماذا؟ يقرع بينهن. هذا هو، ونظام القرعة لا يكون على هذه الشاكلة التي ترونها أمامكم الآن، نأتي بالصناديق والتصويتات وننظر في الأغلبية وكذا، لا، وإنما نوكل الأمر إلى رجل عدل معروف عندنا ويقوم بهذه القرعة. لو افترضنا مثلا أن أهل الحل والعقد عندنا 10 في المنطقة ونحن نريد منهم 3 فقط، فنأتي بالقرعة ونأتي بالأسهم ونقوم بهذه القرعة وتنتهي المسألة. ما الحاجة إلى هذه الانتخابات؟ وما الحاجة إلى هذا النظام الدخيل على الإسلام؟ الوجه الثاني أننا لو أتحنا الفرصة لاختيار العوام لما أصابوا بدليل الواقع. يعني أنتم الآن تقولون لن نعرف أهل الحل والعقد إلا من خلال الانتخابات التي تعود إلى من؟ إلى العوام. طيب لو أننا أوكلنا الأمر إلى العوام فإنهم لا يصيبون في اختيار أهل الحل والعقد بدليل الواقع، لأنهم لا ينظرون إلى صفات أهل الحل والعقد المعتبرة في الشرع، وإنما ينظرون إلى ماذا؟ فلان هذا معه مال ولا لا؟ فلان هذا سيعطينا أموالا حتى يشتري أصواتنا ولا لا؟ فلان هذا له تعاملات طيبة، يعني مواقفه معنا طيبة ولا لا؟ فلان هذا رجل قد يكون مثلا مدربا للكرة كما ذكرت لكم في المنطقة عندنا، رشحوا رجلا مدربا لكرة القدم. هكذا نظرة العوام، وهذا معروف بطبيعة الناس التي جبلهم الله عز وجل عليها. الناس في طبيعتهم لو أننا تكلمنا على العوام الذين ليس عندهم علم وليس عندهم دراية، لا شك أنه لا يمكن أن يلجأ إليهم أبدا في هذه الأشياء، لأنهم مجبولون على عدم الدراية. ولهذا يقول أهل العلم: إنما سمي العامي عاميا من العمى. يعني كلمة عامية هذا مشتقة من ماذا؟ من العمى، لأن الأعمى يحتاج إلى من يقوده، صحيح ولا لا؟ فالعمي سمي عاميا لأنه يحتاج إلى من يقوده ويوجهه ويرشده، ومن هنا كانت حاجة العوام إلى العلماء. ومن هنا قال الله رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف نوكل مثل هذا الأمر الخطير إلى أهواء الناس؟ لو أنهم اختاروا بأهوائهم فستكون النتيجة غير مرضية على الإطلاق. يأتي هنا اعتراض أيضا تكلم به غير واحد من المصنفين في هذه المسألة والمنتصرين لجواز الدخول في الانتخابات. قالوا: لم يكن المجتمع الإسلامي الأول بحاجة إلى الانتخابات، وإنما كان تمثيل أهل الحل والعقد فيهم فطريا وكانت أعدادهم قليلة. يريدون أن يقولوا إنما كان الأمر أولا لا يلجأ فيه إلى الانتخابات لأن المسألة كانت فطرية، كان أهل الحل والعقد يعرفون بطريقة فطرية سهلة، وأما في واقعنا الآن فالأمر على خلاف ذلك. هكذا يقولون. فنحن نقول في الرد عليهم أولا: الفطرة معتبرة في كل الأجيال والقرون. يعني هذا من تناكدهم وتناقضهم. يعني كيف يقولون مثلا في العصور الأولى إن الأمر فيها كان قائما على الفطرة، ثم ينتكسون وينكسون هذه الفطرة في عصورنا الآن أو في واقعنا الآن؟ لابد أن نعلم إخوة الإسلام أن الفطرة ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في معرض الاحتجاج، فقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالفطرة لا شك أنها من الأمور التي يستند إليها، لا شك أنها من الأمور التي يركن إليها ويعتمد عليها. والفطرة السوية لا يمكن أن تخالف الشرع أبدا، ولا يمكن أن تخالف الصواب أبدا. فكيف كان الأمر فطريا مستقيما في العهود السابقة ثم لا نكون محتاجين إليه في واقعنا هذا؟ وبناء عليه، بناء على قولهم هذا، نقول: إن الناس كانوا يسلمون أو كانوا ينقادون إلى دين الإسلام قديما بالفطرة، وأما الآن فلا يكفي هذا. صحيح ولا لا؟ يعني على وزان قولهم، أنتم تقولون الناس كانوا يعرفون أهل الحل والعقد قديما بالفطرة، وأما الآن فلا يمكن أن نرتكن إلى هذه الفطرة. طيب، نقول على وزان قولهم هذا وإلزاما لهم: الناس كانوا ينقادون إلى الإسلام قديما وكانوا يستجيبون للرسل بداعي الفطرة، وأما الآن فلا يصلح هذا. وأي شخص يلتزم هذا؟ وأي مسلم يقول هذا؟ أقول هذا الإلزام حتى أبين لكم أهمية الفطرة ومكانتها في الشرع. فما كان أمرا فطريا فإنه معتبر في كل وقت وفي كل عهد وفي كل جيل وفي كل قرن، لا يمكن أن يتغير أبدا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لا تأثير لاختلاف الأعداد. يقولون ماذا؟ الناس قديما كانت أعدادهم قليلة، فكان أهل الحل والعقد فيهم يمكن التوصل إليهم بشكل سهل، وأما الآن فقد زادت الأعداد مما يصعب المسألة. فنقول: لا حاجة للأعداد أصلا، لأنه لا حاجة إلى عموم الناس أصلا. متى يصح اعتراضهم؟ لو أننا سنوكل الأمر إلى عموم الناس. نعم، لا شك أن عموم الناس قد صاروا كثيرين جدا، كثرت الأعداد وصارت بالملايين، فمن أين لنا أن نتوصل إلى أهل الحل والعقد لو أننا رجعنا إلى عموم الناس بنظام الانتخابات المعروف؟ من أين لنا أن نفعل هذا؟ لابد أن يكون هناك نظام. وأما بناء على النظام الفطري فلا حاجة لنا إلى عموم الناس أصلا، وبالتالي سواء علينا قلوا أم كثروا، هذا لا تفريق، هذا لا تأثير له أصلا على مسألتنا، ولسنا بحاجة إليه أصلا. الشبهة الحادية عشرة والأخيرة في مجلسنا اليوم، يقولون: تعيين الولاة أمر اجتهادي بدليل اختلاف طرائقه في الإسلام، فصح دخوله في المصالح المرسلة. يقولون ماذا؟ هذه الشبهة لها شقان. الشق الأول يقولون: تعيين الولاة في الإسلام أمر اجتهادي. لماذا؟ لأن طرقه قد تغيرت في الإسلام، لم تكن هناك طريقة ثابتة. يقولون مثلا: انظروا أبو بكر رضي الله عنه، كانت بيعته أولا من خلال ما حصل في السقيفة، ثم ما كان بعد ذلك من خلال عموم الناس، ثم كانت بيعة عمر رضي الله عنه عن طريق الاستخلاف، ثم كانت بيعة عثمان رضي الله عنه من خلال الستة الذين رشحهم عمر، ثم كانت بيعة علي رضي الله عنه من خلال جمهور الصحابة أو من خلال طائفة من الصحابة التي بايعته آنذاك، مع اختلاف طائفة أخرى من الصحابة معهم، ثم كان الأمر بعد ذلك، ثم بويع معاوية رضي الله عنه عن طريق تنازل الحسن رضي الله عنه له، ثم تحول الأمر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ملك جبري. فيقولون: طيب، اختلفت الطرق، ليست هناك طريقة ثابتة، إذن فالأمر اجتهادي، ليست هناك طريقة ملزمة نلتزم بها حتى تحرم علينا أن نقيم نظام الانتخابات. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني وهو منبني على الأول: لما كان الأمر اجتهاديا فهو داخل فيما يعرف بالمصالح المرسلة. فنقول أولا: إنما هما طريقتان، البيعة والاستخلاف. يعني هذه الطرائق التي تعددت والتي ذكرتها آنفا إنما تعود إلى طريقتين فحسب، وهما البيعة وشرطها من؟ أهل الحل والعقد والاستخلاف. أبو بكر رضي الله عنه كان الأمر في حقه بيعا، كذلك في عثمان. وإن اختلفت الصورة، ليست العبرة عندنا باختلاف صوري أن أبا بكر مثلا لم يكن مرشحا مع طائفة وأما عثمان فكان مرشحا مع طائفة، ليس هذا معتبرا عندنا، وإنما هذه بيعة وهذه بيعة. كذلك كان الأمر مع علي. وأما ما وقع مع عمر ومعاوية رضي الله عنهما في استخلاف، أما استخلاف عمر فظاهر، وأما معاوية فتنازل الحسن له فيه معنى الاستخلاف. فإنما هما طريقتان في الإسلام لا ثالث لهما، وهما ماذا؟ البيعة والاستخلاف. وأما ما حصل بعد ذلك من قضية الملك الجبري ففيه معنى الاستخلاف أيضا، أنه أتى مثلا معاوية رضي الله عنه فأخذ البيعة ليزيد، ثم كانت الخلافة بعد ذلك في أبنائه، ثم لما أتت الدولة العباسية كانت الخلافة في بني العباس، وهكذا. قضية التوريث هذه فيها معنى الاستخلاف، يمكن أن تعود إلى قضية الاستخلاف، وإن كانت بمجردها بطبيعة الحال لا شك أنه يعتريها نظر كثير، لكن يمكن أن تعود إلى ماذا؟ إلى الاستخلاف. فعندنا طريقتان في الإسلام لا ثالث لهما، فمن أين أتيتم أنتم بطريقة الانتخابات؟ هذا أولا. الوجه الثاني، على التسليم فإن الأمر الاجتهادي إذا أفضى إلى محرم لم يجوز، وهو الواقع في الانتخابات. يعني سنسلم لكم أن الأمر اجتهادي وأنه ليس فيه طريقة ملزمة، فباتفاق العلماء أن الأمر الاجتهادي إذا أدى إلى محرم فإنه لا يجوز، يعني لا يجوز لنا أن نجتهد في شيء فيؤول اجتهادنا إلى أن نقع في محرمات. فسنسلم لكم أننا سنجتهد في تنصيب الإمام وأننا سنلجأ إلى نظام الانتخابات، فشرط القيام بهذا النظام ألا يكون فيه محرمات. فأين ما ذكرناه في مفاسد الانتخابات وأين ما ذكرناه من المحرمات العظيمة التي تصل إلى دركة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أنهم كثيرا ما يقولون يمكننا أن نقيم نظام الانتخابات من غير هذه المفاسد، أين يقع هذا ومتى يقع هذا؟ نحن نتكلم في واقع، بارك الله فيكم، نتكلم في أمر نعايشه ونقوم به، فلا تكلمون في خيال ولا تكلمون في افتراضات يمكن كذا ويمكن كذا، لا، لا يمكنكم أن تحققوا هذا على أرض الواقع. نعم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلام على المصالح المرسلة. المصلحة المرسلة أو ما يعرف عند العلماء بالاستصلاح، وهذا من المصادر المختلف فيها للتشريع، هناك مصادر أربعة متفق عليها وهناك مصادر مختلف فيها. فأما المصادر المتفق عليها فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا عبرة بخلاف من شذ في الإجماع والقياس. وأما المصادر المختلف فيها فمنها المصالح المرسلة، والكلام على هذا يطول طبعا من الناحية الأصولية فسأختصره لكم قدر المستطاع. فنقول المصلحة المرسلة هي أمر يلائم مقصود الشارع في الجملة من غير أن يكون فيه نص خاص. يعني المصلحة المرسلة هي مصلحة منفعة للخلق تلائم مقصود الشارع في الجملة، يعني تعود إلى المصالح الكلية المعتبرة في الشريعة من غير أن يدل عليها نص خاص بعينها، كمثل ماذا؟ كمثل جمع القرآن وكتابة الحديث وإنشاء المدارس، هذا كله يدخل تحت المصالح المرسلة. جمع القرآن يعود إلى مصلحة ماذا؟ حفظ الدين. كذلك كتابة الحديث، كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إنشاء المدارس العلمية، هذا أيضا يعود إلى حفظ الدين. من الأمور التي تعود مثلا إلى حفظ الأموال أو الأنفس ما يقام من القواعد المرورية التي تنظم حركة الناس في المرور، هذا يعود أيضا إلى مقاصد الشارع الكلية من غير أن يكون هناك نص خاص. يعني ليس عندنا نص خاص في جمع القرآن، ليس عندنا نص خاص في إنشاء المدارس، ليس عندنا نص خاص في تضمين الصناع، ليس عندنا نص خاص في كذا وكذا وكذا. هذا هو المقصود بماذا؟ بالمصالح المرسلة. شرط المصالح المرسلة أن ينظر فيما يسمى بقيام المقتضي أو وجود المقتضي وانتفاء المانع. يعني إيه؟ يعني الآن نحن نتكلم في أمر نريد أن ندخله في المصلحة المرسلة، لابد أن ننظر هل هذا الأمر وجد مقتضيه على عهد السلف وانتفى مانعه أم لا. يعني مثلا جمع القرآن كان المقتضي موجودا فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حفظ القرآن، المقتضي كان موجودا، ولكن كان هناك مانع، وهو ماذا؟ أن القرآن يتوالى نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء وينسخ ما يشاء، فلأجل هذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع القرآن في مصحف واحد أو في موضع واحد. فلما زال هذا المانع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة رضي الله عنهم على جمع القرآن. اتضح هذا؟ وبناء عليه فلو كان المقتضي موجودا والمانع منتفيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عهد السلف، فليس الأمر الذي نتكلم فيه حينئذ من قبيل المصلحة المرسلة، وإنما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل البدعة. هذا هو الفارق بين المصلحة المرسلة والبدعة. فالبدعة أن نصنع شيئا كان مقتضيه موجودا على عهد السلف وكان مانعه منتفيا، كان يمكنهم أن يصنعوا هذا الأمر ولم يكن يمنعهم منه مانع فنحن نقوم به، هذه بدعة. وهذا الأمر مختص بالعبادات كما سبق ذكره من قبل، لا مدخل في هذا للعادات. وعليه فإذا نظرنا إلى نظام الانتخابات هذا الذي يتعلق بالتولية فيما يتعلق بالنواب أو الرؤساء أو الحكام، فهل كان المقتضي موجودا أم لا على عهد السلف؟ كان موجودا. كان المانع منتفيا أم لا؟ لا سيما مع قلة الأعداد كان يمكن أن يرجع إلى عوام الناس أم لا؟ لا شك أنه كان يمكن. فكان المقتضي موجودا وكان المانع منتفيا، ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف بهذا النظام الذي نراه الآن، وإنما كان عندنا نظامان وهما ماذا؟ البيعة والاستخلاف. وعرفنا أن هناك فارقا شاسعا بين البيعة وبين نظام الانتخابات. إذن فنظام الانتخابات بدعة، وهذا هو ما أفتى به العلماء كما سبق أن ذكرته لكم من قبل. طيب، ها هنا اعتراض، يقولون العلماء يجعلون المصالح المرسلة مختصة بالعادات والأصل فيها الإباحة والانتخابات كذلك. يعني المصالح المرسلة شرطها أنها لا تجري في العبادات أبدا، وإنما هي مختصة بالعادات، وبناء عليه فالانتخابات من قبيل العادات، فالأصل فيها الإباحة لأن الأصل في العادات الإباحة. فنجيب من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم أن الانتخابات من العادات المحضة، لأنها تتعلق بنصب الإمام وهو أمر ديني، وقد عرفنا سنة المسلمين وإجماعهم في تحقيقه، والانتخابات مخالفة لذلك. يعني مسألة العادات هذه التي تتعلق بها الانتخابات ليست عادة محضة لا تتعلق بأمر من أمور الدين على الإطلاق، كقضية الأكل والشرب والملبس والتنقل ونحو ذلك. هذه أمور هي من قبيل العادات المحضة، هي في أصلها لا تتصل بالدين أبدا. وأما قضية الانتخابات فليست من قبيل العادات المحضة، وإنما تتعلق بأمر ديني وهو نصب الإمام. نصب الإمام هذا أمر ديني ولا لا؟ فيه أحكام من قبل الشرع ولا لا؟ وقد عرفنا سنة المسلمين وطريقتهم وإجماعهم في كيفية تنصيب الإمام، فهذا يجعل المسألة ملزمة ليست من قبيل العادات المحضة التي يخول الأمر فيها إلى ماذا؟ إلى الاستحداث والتجديد وما يختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان. الوجه الثاني، على التسليم فشرط العادات عدم مخالفتها للشرع والانتخابات مخالفة للشرع. يعني سنسلم لكم أن الانتخابات من قبيل العادات وأن الأصل في العادات الإباحة، لكن تتمة القاعدة ماذا؟ الأصل في العادات الإباحة ما لم تخالف الشرع. فإذا كانت هناك عادة مخالفة للشرع فإنه لا يجوز لنا أن نقول في هذه الحالة إن الأصل فيها الإباحة، كما أنه لا يجوز لنا مثلا أن نأكل بالشمال ولا أن نشرب الخمر ولا أن نلبس حريرا أو ذهبا بالنسبة للذكور ولا أن نركب على جلود النمور كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذه أمور تتعلق بالعادات، فهل يجوز لنا أن نقول الأصل في هذه الصور الإباحة؟ لا. لماذا؟ لأنها مخالفة للشرع. بقي معنا بعد ذلك الشبهة الأخيرة التي تتعلق بقضية النظر في المصالح والمفاسد وتولية الأصلح وعدم ترك الساحة للأعداء والاستدلال بفتاوى العلماء الذين أفتوا بالتفصيل في هذه المسألة. هذا آخر ما سنتعرض له، وسيكون ذلك في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، وسأستعد إن شاء الله تعالى لاستقبال أسئلتكم في المجلس المقبل إذا كان هناك استفسارات تتعلق بالمجالس الماضية، أو كان هناك استفسار مثلا يطرأ عليكم في المجلس المقبل سنستقبله إن شاء الله بعد انتهائه. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.